نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد حديث ومسلم بتوفيق الله حول القراءة في الكتاب المبارك ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع قال أخبرني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى
إماء الله مساجد الله. إذا أردنا المساجد فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله طالما التزمنا بالصفة الشرعية، لكن إذا لم تلتزم الصفة الشرعية فالإنسان يمنعها من أن تخرج على هذه الصفة. فإن التزمت الصفة الشرعية فلا منع من أن تخرج إلى المساجد. فإن ترتب على ذلك فتنة أو ترتب على ذلك مضرة أو ترتب على ذلك ترك وغير ذلك فله أن يمنعها. ومع ذلك فصلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في المسجد مع إمام المسجد، حتى ولو كان هذا الإمام الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن هذا في زمانه في مع مسجده، والمضاعفة فيه معلومة معروفة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم قرر تقريرا عاما أن صلاة المرأة في بيتها خير لها. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد
الله.
نعم.
وجدهم يجمعون بين المغرب والعشاء في المطر، تجمع عند صلاة المغرب.
يعني صلت فين؟
هي دخلت وجدهم يجمعون المغرب والعشاء.
أيوة. يعني دخلت للصلاة.
نعم. العارض
يعني. دخلت للصلاة.
نعم.
نعم. لا العارض كيف؟ إن كانت هذه المرأة تأتي الجماعة. هي ليس الجماعة واجبة، لكن إن كانت تأتي الجماعة دخلت في حكم الجماعة، فإن الجماعة لا يفرق في بين الرجال والنساء. من صلى مع الإمام فإنه يجمع بجمع الإمام، فإنه يجمع بجمع الإمام طالما أن هذه المرأة تأتي من بيتها إلى المسجد كل صلاة تصلي مع الإمام فإنها تجمع مع الإمام، وإذا خلف الجماعة. لكن غاية ما فيه أن الجماعة ليست واجبة عليه ولا فرق. نعم. لكن مثلا هي في سوق، يعني تشتري من سوق، ومثلا في أثناء شرائها فدخلت تصلي المغرب لأنه سيفوتها المغرب، فوجدت الناس يجمعون، هل تجمع معهم أو لا تجمع؟ على اعتبار أنها لا تأتي العشاء في جماعة بعد ذلك، إنما هي داخلة لصلاة المغرب فقط، فهل تترخص بهذه الرخصة؟ لأنه ليست من ليس من عادتها أن تأتي إلى العشاء، أو أنها لا تترخص على اعتبار أن هذا لا يلزمها، إذ يلزمها أن تأتي الصلاة في بيتها. لا شك الأحوط هذا، لكن الله أعلم هل يشرع لها أن تجمع مع الإمام في هذه الحال أم لا، لأن هذه المرأة ليس من عادتها. لكن لو كانت من عادتها وأنها من جماعة الإمام دائما تترخص بهذه الرخصة، إنما إذا كانت المسألة طارئة فالله أعلم.
نعم.
نعم. الله أعلم. هذه تحتاج إلى تأمل. إن قلنا بأنها تجمع مع الإمام فهذا له وجه، وإذا قلنا بأنها لا تجمع ولا تترخص ما ترخص الرجال لأنهم من أهل الجماعة وأيضا الجماعة ليس من عادتها فهذا لا وجه، تحتاج بحث ثاني. نعم. إلا ما دل الدليل على التخصيص، فخطاب الصلاة الجماعة للمرأة ليس كخطاب الجماعة للرجل. أي نعم، الجمع هذا معلل، فهي لو ولاد احنا قلنا لو كان من عادتها الجماعة وإن لم تكن جماعة واجبة عليها هذه تترخص مع الإمام، ما في إشكال. ليه؟ لأنها ستأتي إلى العشاء كما تأتي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذا وكذا إلى آخره، فيرخص أن تكون مع جماعة الإمام، ما في مشكلة. الكلام في أمر الطارئ، امرأة في السوق صلت المغرب حتى لفت الوقت فجمع الإمام، في السوق فصلى دخلت تصلي الظهر فوجدت الإمام يصلي جمع فجمعت مع الإمام، هذا هو الطارئ، أنا ليس من أهل الجماعة، فهل تترخص؟ هذا له وجه أو لا تترخص؟ هذا وجه تحتاج بحث، ما نقول بس تبحث، يبحثوه نبحث خلاص يعني. اللي عنده نص يقول أو عنده كلام من أهل العلم عشان بس ما نفترضش افتراضات كثيرة، وفي النهاية نقول نبحثها، فمن الأول نبحثها. نعم نعم نعم. لا له وجه عند أهل العلم. نعم. فمثل هذا لا يعني جمع. نعم مثل هذا، مثل هذا لا يقال له بالإعادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى. أوزان.
في البيوت لا. لا الله ينجحك. ما فيش قياس. في البيوت في البيوت لا ما 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 في جمع في بيوت. لا لنساء ولا لرجال. في البيوت كيف يجمع في البيوت؟ لماذا؟ أي ما يجمعون أبدا، ما في دليل الجمع هذا في المسجد. أي نعم في البيوت لا، لكن إذا ذكروا العلة المرض هذا شيء آخر، لأنه هذا في أي مطر، المطر ما علاقته بمن في البيوت، يبقى أقول برد، قل برد، ماذا قل مطر؟ طيب البرد هذا، البرد هذا يمنع المرأة من أن تصلي الصلاة في وقتها؟ يمنع المرأة من الجمع الصوري؟ ما يجوز. نعم نعم نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله.
مع المتمازل ما يكون في البيوت. هذا له وجه، لأن الإمام قد يترك هذه السنة مع حاجة الناس إليه، لكن هذا في من صلى، إذا ما في من سيصلي نقول التزم مع الإمام، التزم مع الإمام، يكون هذا الجمع مع الإمام. لكن تتفرع ذلك مسائل، ما لو أن الإمام مثلا ما جمع، هل يجمع غيره بالناس؟ يجمع غيره بالناس؟ هل يصلي إذا فات واحد الجمع، الإمام جمع وفاته إحدى الصلاتين، هل بعد هذه يصلي وحده جمعا مع هذه الصلاة؟ لأن ما أدرك إلى صلاة واحدة. كل هذه تفريعات على المسألة، فمن جهة إبطال الصلاة مع وجود الرخصة لا، لكن من جهة الأمر، الأمر أن تكون مع إمامك، الأمر أن تكون مع إمامك. نعم نعم، هذا صفة الجمع، لكن الكلام في البطلان، بطلان الصلاة، نص على أن الصلاة بطلة، هذا النص الذي نحتاج إليه. إنما أن يكون الجمع مع الإمام، هذا طبعا يكون جمع مع الإمام، نسمع هات هذا الكلام، هذا الشيء نشرته وتبطل الصلاة بدون. نعم
اللجنة في خانة الجمع في البيت.
نعم اللجنة.
السؤال: ما حكم الجمع في البيت في أيام المطر أو أيام البرد إذا كنا جماعة؟ والذي نعرفه أن الجمع في المسجد وليس في البيت، أفيدونا.
كيف يعني إذا كنا جماعة؟ يعني إذا كنا جماعة يعني الناس، يعني أن ناس ما استطاعوا ذهاب إلى المسجد مثلا ولا إيه؟ نعم.
الجواب: المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر كسبا لثواب الجماعة ورفقا بالناس، وبهذا جاءت الأحاديث
يعني
الصحيحة.
حتى ولو كان بعضهم يقدر أن يعود، لكن أن الإمام يقتدي بالأضعف. نعم.
وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة. أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز، لعدم وروده في الشرع المطهر وعدم وجود العذر المسبب للجمع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
نعم، لا دليل على ذلك الجمع في البيت، وهو يقول هذا في جماعة كيف بالمرأة تجمع، لكن قد يعدي من يرى الجواز المسألة إلى المشقة، وأن باب الجمع واسع لحديث ابن عباس أراد أن يحج أمته فبنوا على ذلك الجمع المريض وغير ذلك، فيقولون هذا يشبه هذه وليس العذر قاصرا على عذر ما بل نعدي. أما في المرض فيها النزاع مشهور معروف، وأما مسألة البرد فالذي سيراه جائزا أبني على علة المشقة أراد أن لا يحرج أمته، وأن هذا من الحرج. والصحيح أنه لا في المرض ولا في المطر، ولا في المرض، ليس في المرض، في المرض في المرض إنما يصلي على حسب حاله، في المرض يصلي على حسب حاله ولا يجمع في المرض على الصحيح، إنما يصلي على حسب حاله. إن كان ولا بد فإنه يجمع الجمع الصوري، يجمع الجمع الصوري بأنه يصلي الصلاة الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها، وبهذا يحصل له التيسير ويحصل له إيقاع الصلاة في وقتها. نعم. من هو الإمام؟ يعني الإمام يقول اجمعوا ولا أحد معه يجمع ولا أحد؟ سبحان الله، صورة عجيبة. يعني الناس أصلا في هذه المسألة لا يناقشون الإمام لأن هذه تيسير عليهم. نعم، يعني نادر أن الناس تعترض، لكن قد يخرج بعض الجماعة وبعض الجماعة يصلي معه، ما أظن يعني ما يجد أحد يصلي معه. عموما هو إذا فرغ أمر المؤذن أن يقيم الصلاة، يقيم الصلاة ويصلي. نعم. أي خلاف؟ أي خلاف؟ واحد، لكن جماعة كلهم. نعم. نعم.
قال أحد.
نعم، لا يوجد فيها النص، يعني هم قالوا لأن أي ليس النص من غير عذر، ما في نص في الدنيا من غير عذر، ما عندنا في غير عذر ألا يحرج أمته في ماذا؟ في ما ذكر من عذر، مش عدم عذر، ما في لابد من عذر. حديث ابن عباس فيه العذر، لكن العذر غير مرض ومطر في رواية، غير من غير خوف ومطر في رواية، ومن غير خوف وسفر في رواية، ولهذا العلماء يحملون على عذر غير هذه. ولهذا من دقائق فقه شيخنا ابن باز رحمه الله عليه أنه قال ويحتمل أن يكون العذر هنا الدحض والوحل، فيكون من غير خوف ولا مطر، من غير خوف ولا سفر، هذه ثلاثة الآن، خوف سفر مطر، وبهذا استدلوا على مشروعية الجمع في المطر، وقول الجماهير بل هو قول فقهاء السبعة، بل البعض حكى الإجماع على ذلك. وأما الضحط والوحل وكذا فإنه من لوازم المطر، فيقول الشيخ ابن باز ولعل هذا محمول على ماذا؟ على الضحض وعلى الوحل الذي يكون من لوازم هذا المطر، والذي ربما يكون أشد من المطر، قد يتحمل إنسان المطر ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد مع الوحل، قد يكون هذا أشد ومخاطره أشد. نعم. في إيه؟ أي في البيت.
في مساء أحد الأيام كنت في مجلس عند رجل وقد اجتمع ما يزيد على 15 رجل لوجود عرس عنده، وكل واحد منا يروي أن يسهر يتعلم في هذا المكان، كانت السماء تمطر مطرا متقطعا وليس مستمرا أو وسطا، لا هو بالشديد الغزير ولا هو بالخفيف، وحالة الطقس متوسطة البرودة، عندما جاء وقت صلاة المغرب صليناها جماعة في نفس المكان، فقال بعضهم يجب أن نجمع صلاة العشاء مع المغرب لأن السماء تمطر والطقس بارد، علما أننا سننكث إلى ما بعد صلاة العشاء، فهل يجوز الجمع والناس في أماكنهم أم لا وفقكم الله؟ فأجاب سماحة الشيخ: إذا كان الواقع مستمع ذكر فلا حرج في الجمع لأنه عذر، وإن صلوا المغرب وحدها وتركوا العشاء في وقتها فلا بأس. المقصود أنه ما دامت السماء تمطر والطقس كما قال فيه البرودة وبكل حال فالمطر عذر، المطر عذر متصل ما دام متصلا وليس بالخفيف، بل يبذل الثياب ويؤذي من يخرج من إلى بيته أو إلى الطرقات، فهذا عذر شرعي في الجمع بين الصلاتين. نعم
في المسجد عذر الجمع نعم.
لكنهم لن يخرجوا من المكان الذي هم فيه
إلا بعد العشاء،
قال طعمهم الرخصة، فإن أجلوا العشاء في وقتها فحسن، ولكن
لأن الشيخ يرى الجمع في المرض ويرى ويقيس على المرض ما إذا كان فيه مشقة أو عذر أو كذا، فوسع في هذا. أما دليل المطر فلا يتناول من في البيت، وأما المرض ففيه النزاع فيه قوي، النزاع فيه قوي، والصحيح أيضا أنه لا يجمع المريض وإخراج الصوت عن وقته. هذه مسألة اجتهادية بقى، إذا فعلها بعلم لا ينكر عليه، إذا فعلها بتقليد قلد بقى من تحتاطه من فمن في قول الاحتياط. ليه؟ لأنه ليس هناك في ذلك نص صريح صحيح يعول عليه. إن كنت ولا بد لابد أنت محتاج الجمع فاجعله جمعا صوريا، تجعل الصلاة الأولى في آخر وقتها والصلاة الثانية في أول وقتها، لكن أن تخرج الصلاة عن وقتها هذا إنما خرج في سفر، ورد في سفر، ورد في المطر بهذه الروايات التي ورد في حديث ابن عباس وغيره. أما في مرض فصل الصلاة على وقتها، لأن المرض لا يصل إلى الخوف، والخوف ما شرع فيه الجمع إلا إذا كان الإنسان مسافرا، أما الخوف فقط فشرعت الصلاة في وقتها على حسب ما ورد في القرآن. إن كان واحد يحتاج إلى جمع من أجل مشقة ومن أجل كذا فلا أعظم من الخوف، ومع ذلك تصلى الصلاة في وقتها، إلا إذا كان مسافرا يشرع له الجمع فإنه يجمع، يعني إذا كان خائف مسافرا. نعم نعم من الصلاتين. نعم إذا كان يشق عليه الإتيان بعد ذلك فهذا له وجه، وهو من أهل المسجد فهذا له وجه. نعم خلاص ما الروض يعني على مذهب الحنابلة.
ابن عثيمين.
نعم
ترجيح ابن عثيمين.
نعم
ترجيح ابن عثيمين
كلام عثيمين
يعلق على الزاد.
نعم
قال الحجاوي في الزاد: ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط، يعني يجوز الجمع بين العشاءين للمطر ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سقف. ولو هذه إشارة خلاف تشير إلى أن بعض العلماء قال إذا كان يصلي في بيته فإنه لا يجوز أن يجمع لأجل المطر، وكذا إذا كان في المسجد طريقه إذا كان المسجد طريقه تحت سباط، والسباط السقف، أي لو أن الشارع أو السوق الذي يؤدي إلى المسجد طريقه مسقوف بسباط فإنه لا يجوز له أن يجمع لأنه لا مشقة عليه في الذهاب إلى المسجد. والراجح أنه يجوز أن يجمع ولو كان طريقه إلى المسجد تحت سباط لأنه يستفيد الصلاة مع الجماعة، وأما الصلاة في البيت فلها صور.
هو من أهل الجماعة ويذهب إلى المسجد مع الجماعة والإمام لا يصلي هذه الصلاة جماعة بعد ذلك فيستفيد من جماعة الإمام، ولهذا لا ينظر إلى من لا يكون عنده مشقة فيقال له مثلا أنت لا تجمع، وإنما يجمع فقط معي أنا كإمام، يعني يجمع معي من شق عليه الأمر. لا، أنا طالما من أهل الجماعة حتى لو بجوار المسجد أجمع مع الناس، ولو أنا بجوار المسجد، لو أنا البيت الذي لوسخ المسجد، ولو أنا. ليه؟ لأني دخلت مع جماعة الإمام. من هنا قلنا في المرأة لو كانت المرأة، مع أن الجماعة ليس واجب عليها، لو كانت المرأة من أهل الجماعة فإنها تجمع معهم، تجمع معهم. لكن الإشكالية في المرأة إذا طرأ لها ذلك محتمل. فلو كان هذا الذي يذهب إلى المسجد طريقه مسقوف وأولى منه من بجوار المسجد مباشرة، بل ربما يكون بابه ملاصق لباب المسجد يخرج من سلمه إلى سلم المسجد، إذا كان هذا من أهل الجماعة مع الإمام فإنه يجمع معه، وليس يلزم أن تلحق المشقة كل واحد من الجماعة. المعتبر العموم. نعم. واقتدي بأضعفه. نعم.
وأما الصلاة في البيت فلها صور. الأولى أن يكون معذورا بترك الجماعة لمرض أو مطر ونحوهما، فظاهر كلام المؤلف أنه يجوز له الجمع. الثانية أن يصلي في بيته بلا عذر، وظاهر كلام المؤلف أنها كالأولى. الثالثة ألا يكون يدعو مدعو، أن ألا يكون مدعوا لحضور الجماعة كالأنثى، فيحتمل أن يكون كلام المؤلف
ألا يكون
مدعوا لحضور الجماعة كالأنثى، فيحتمل أن يكون كلام المؤلف شاملا لها، ويحتمل ألا يكون شاملا لها، فلا تجمع لأنها ليست من أهل الجماعة. والراجح أنه لا يجوز الجمع في هذه الصور الثلاث. أما في الصورة الثانية فإنه لا يستفيد بهذا الجمع شيء، وأما في الصورة الثالثة فلأن المرأة ليست من أهل الجماعة. فمراد المؤلف في قوله ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت سباط، إذا كان من أهل الجماعة ويصلي معهم فلا حرج أن يجمع مع الناس لئلا تفوته صلاة الجماعة.
تمام. وليس لمشقة أنه لا يجدها، إنما هو من أهل الجماعة. من هنا قلنا المرأة إن كانت من أهل الجماعة لقول النبي لا تمنع إماء الله مساجد الله، إن كانت من أهل الجماعة منها تجمع مع الجماعة، لأنها لا تأتي إلى الصلاة التي تليها حيث لا جماعة، فإنها تكون مع الإمام. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع قال أخبرني ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح، ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعل ذلك.
وكان ابن عمر يفعل ذلك رضي الله عنه. وابن عمر كان معلوما بشدة التحري لأفعاله صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى هل هذا مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لما بات بذي طوى؟ هذا قبل الدخول، وجاء أنه صلى الله عليه وسلم لما بات بالمحصب هذا كان بعد الحج، فهذا منزل نزله وهذا منزل نزله. أما في المحصب فالخلاف بذلك قوي، هل نزل تعبدا، حيث أنه قد جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم بيّن علة تقتضي التعبد بذلك، فقال فإن المشركين أو كذا قد اجتمعوا في هذا المكان على نصرة الشرك أو كذا، فأراد النبي أن يكون في هذا المكان على وجه يظهر فيه الإسلام. فعلة التعبد محتملة، وعلة أيضا أنها الأيسر، هذا من باب أن النبي نزل في هذا المكان لا يصب التعبد، وإنما نزل في هذا المكان لأن هذا الأيسر والأسمح له والأرفق محتمل. فالمحصب الخلاف فيه قوي، ولهذا هما قولان لأهل العلم. الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم بعد حجه، يعني أقصد بعد حجه بعد خروجه من منى. وأما أنه بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة، فإن التعبد لا يظهر فيها، وإنما نزل النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أرفق به وبأصحابه، ولم ينزله تعبدا صلى الله عليه وسلم. لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان مذهبه في هذا معروفا، وهو أنه كان يقتدي بالنبي في مطلق أفعاله ولو لم يظهر فيها تعبد، مثل ما جاء في الصحيح عنه رضي الله عنه أنه تتبع مواضع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الطريق، فكان يأتي هذه المواضع ويصلي فيها، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة رضوان الله عليه. وعليه فإن النزول بذي طوى ليس هذا مسنونا ولا مشروعا، ولا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التقرب إلى الله عز وجل، إنما كان هذا الأسمح والأرفق به، فلا يقتدى بالرسول في هذا الباب، لأن هذا الفعل ليس فعلا شرعيا، وإنما هو فعل عادي وليس فعلا شرعيا. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله المحلقين. قالوا يا رسول الله والمقصرين؟ قال يرحم الله المحلقين. قال في الرابعة والمقصرين.
نعم. والحلق ضابط أن يكون بالموسى, والتقصير ما دون ذلك بالمكينة أيا كانت درجتها بالمقص, هذا كله يسمى تقصير. أما الحلق فإنه يكون بالموسى. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ثلاثا وقال في الرابعة والمقصرين, يعني يرحم الله المقصرين. فدل هذا على ماذا؟ على استحباب الحلق, على استحباب الحلق. ولابد أن يكون من كل الرأس. أما من حلق بعضا وترك بعضا أو أخذ بعض شعره وترك بعضا فإن هذا لا يحصل به الامتثال, لأن الله قال محلقين رؤوسكم, وهذه الإضافة تقتضي التعميم أي جميع الرؤوس, ومقصرين يعني لرؤوسكم, فيكون الحلق لكل الرأس, الحلق يكون لكل الرأس. ولا يتناول لحية, لأن اللحية لا يجوز للإنسان أن يقترب منها ولا أن يأخذ منها, لا بتقصير ولا بتهذيب, مع وجود خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر فيما تعلق بتهذيبها إذا طالت أو بالأخذ منها إذا طالت عن القبضة. والصحيح الذي تدل عليه السنة أنه لا يؤخذ من اللحية شيء البتة, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال احفوا الشوارب واعفوا اللحى, أو احفوا الشوارب واعفوا اللحى بالهمزة الوصل, لأنه جاء ضبطها بالوصل والقطع. فأيا كان فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإعفاء وتركها على حالها, تركها على حالها, وإن كان البعض يقول على حال لا تكون كحال المشركين, والمشركون ما كانوا يأخذون من ذلك, فإذا تجاوز هذا الحد فإنه لا يدخل في النهي, ولأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته شيء, فضلا أن يتناول الأخذ من الرأس إلى اللحية في النسك, فإنه ما نقل أحد قط في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أو في عمرته أنه كان يعمد إلى لحيته فيأخذ منها, إنما هذا ما فهمه البعض من التعميم في الشعور. ولهذا كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر, ولا نرى نصا في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتمر, وقد اعتمر 4 عمرات وحج حجة, أنه أخذ صلى الله عليه وسلم من شعره, لما كان هذا في الرأس. ولهذا قال سبحانه محلقين رؤوسكم, واللحية ليست من الرأس, محلقين رؤوسكم ومقصرين, محلقين رؤوسكم ومقصرين, فإنما يكون الأخذ من الرأس فقط, ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من شعر لحيته شيئا. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم, وما عداه من اجتهادات فإنه يعرض على النص, فإن وافقه وإلا رده. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من لحيته قط شيئا, لا بتهذيب ولا بتقصير ولا من طول ولا من عرض. نعم. وقال اختلف العلماء في أي موضع قال النبي ذلك, هل في الحديبية في العمرة التي رجع عنها ولم يدخل مكة, أو كان ذلك في حجة الوداع؟ اختلفوا بذلك على القولين, والراجح أن ذلك ربما تعدد, لأنه دلت أدلة على أنه كان في حجة الوداع, ودلت أدلة على أنه كان في الحديبية, فيحمل هذا على التعدد, أن النبي قال هنا هذا القول وقال هنا هذا القول, فدل هذا على مشروعية الحلق والتقصير, لكن الحلق أفضل. هذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فإنه ليس لها إلا أن تأخذ من شعرها قدر الأنملة, فتجمع شعرها ضفيرة أو ضفيرتين, وتأخذ من أسفل شعرها قدر الأنملة, هذا الذي على المرأة. نعم.
قال حدثنا يحيى.
اجتهاد وده اجتهاد انه يجوز الاخذ من اللحية بالتهذيب او كذا, هذا اجتهاد منهم. نعم. ماذا؟ الجمر على ماذا؟ لكل ايه؟ بل العكس، لنقل ابن حجر في الإعفاء، وهذا المنقول، ومسألة الأخذ هذه اللي هي الأخذ من اللحية ولا من ولو كان قال ولو كان هذا كلام الجمهور، لا دليل عليه سوى فعل ابن عمر رضي الله عنه وجماعة، لكن هذا الفعل لا نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤيده، هذا اجتهاد في غير المحل. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع.
نعم، نصوص جاء تصريح بهذا. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى تبعث إليه.
نعم، هذا العرض يكون عرض لإخواني للمقعد، إنما أن يقال لا عذاب يحصل وإنما الذي يحصل هو عرض العذاب، لا، فرق بين عرض المقعد يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي وبين العذاب الذي يصل من في القبر. فالعذاب ثابت به نصوص، مثل حديث ابن عباس في الصحيحين لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة وقسمها ثم غرزها وقال لعل الله أن يخفف عنهما ما لم ييبس. أما العرض فنعم، العرض موجود، عرض المقعد يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي. نعم، إنما في قول الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا تعذيب. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا.
نعم، لا يجوز للإنسان أن يقيم رجل إذا دخل مجلسا أن يقيم رجل من مجلسه ثم يجلس فيه، لأن هذا اعتداء على حق أخيه، لكن تفسحوا وتوسعوا. نعم نعم، ما أدري، والجمهور يعني أن الأخذ من اللحية إذا نعم. هاتم شاهد. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء.
مراد بالسجدة هنا الركعة. نعم.
وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين، فأما الجمعة والمغرب في بيته. قال وأخبرتني أختي حفصة أنه كان يصلي سجدتين خفيفتين إذا طلع الفجر، قال وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.
نعم، يبقى الوارد في حديث ابن عمر ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، هذه ستة، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء، هذه عشر، هذه ورد في حديث ابن عمر، وورد أربعة قبل الظهر وركعتين بعدها، وورد أربع قبل الظهر وأربع بعدها. أما الصبح هذا الوارد عن الرواة، والمغرب والعشاء، الصبح والمغرب والعشاء، إنما الاختلاف في الظهر، فحديث ابن عمر اقتصر على ركعتين وركعتين، وجاء أربع وركعتين، أربع قبلها وركعتين وركعتين بعدها، وجاء أربع وأربع، لهذا اختلفوا في المؤكد. أما أربع وأربع ما زاد على ركعتين وركعتين قد اختلف في تأكد ذلك، فمنهم من قصر التأكد على أربع قبل الظهر وركعتين بعدها، ومنهم من اقتصر على الأول ركعتين وركعتان، ومنهم هذا هو الخلاف في المؤكد. أما الأربع والأربع اللي هي ركعتان بعد الظهر بعد ركعتين فهذه غير مؤكدة، هذه غير مؤكدة، لكن المؤكد إما ركعتان وركعتان أو أربع وركعتان. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق وهو ابن 15 فأجازه.
من هنا أخذ العلماء أن البلوغ إنما يحصل بك بماذا؟ بتمام 15 سنة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما.
إحدى العلامات، إحدى العلامات أنه إذا استكمل 15 سنة فإنه يكون بالغا، هذا في الرجال والنساء، أو ينزل منه مني وهذا أيضا يشترك فيه الذكر والأنثى، أو نبات الشعر الخشن فهذا أيضا يشترك فيه الرجال والنساء، وتختص المرأة بماذا؟ بالحيض. نعم. يعني أيما علامة بلغها الذكر أو الأنثى من هذه العلامات حكم له بالبلوغ. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ.
نعم، وهذا ليس للوجوب، هذا للإرشاد، فهذا مستحب، ففيه إباحة النوم على الجنابة واستحباب أن يكون ذلك على وضوء، ولو اغتسل فالغسل أفضل، ولو اغتسل قبل النوم فالغسل أفضل لأنه يكون أنشط له إذا أراد أن يقوم الليل، لكن لو ما اغتسل وأراد أن يقوم ليلا يقول قد يحصل له كسل لأنه سيغتسل ثم يصلي، بخلاف ما أن يقوم فيتوضأ، فالأفضل الاغتسال، ولو أنه نام على وضوء فهذه السنة إذا أراد أن ينام، ولو أنه نام بلا وضوء فهذا مباح، هذا مباح ولا يجب عليه. نعم. وهذا رد على من قال يعني وعيد من تأخر عن الاغتسال وأن كل مكان يطأه يحصل له كذا وتحت كل شعر ما أدري إيه، ولو أنه مشى من ترتب الوعيد على ذلك فإنه لا يصح في ذلك شيء. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبو هريرة لما كان يمشي وهو جنب فوجد النبي صلى الله عليه وسلم فخلص منه فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فاعتذر وقال كنت جنبا فكرت أن أجلسك على غير طهارة، فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، ولم ينكر على أبو هريرة مشيه في الطرقات وهو جنب. نعم. المهم أنه إذا حضرت الصلاة لازمه الاغتسال وحضور الصلاة. نعم.
حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع.
نعم، عاملهم يعني أبقاهم على زراعتها وسقيها، سقيها وزراعتها على ما يخرج منها من تمر أو زرع، أنهم يأخذوا الشطر والنبي يأخذ الشطر، فدل هذا على جواز المزارعة على الشطر النصف والربع والثلث، أن يكون مشاعا من كل الخارج، ربع الخارج، ثلث الخارج، خمس الخارج، وليس على شيء معين يخرج من قطعة معينة. يقول المزارعة مثلا على أن لك ما تخرج هذه القطعة وأنا لي ما تخرج هذه القطعة، فهذا لا يجوز لأن ذلك غرر، قد لا تخرج الأرض إلا هذه القطعة فقط. طيب، أو يقول مثلا على أردب يخرج منها فهذا لا يجوز، لكن لو قال على أردب في الذمة فهذا لا بأس به، لو قال على أردب تزرع أرض وأعطيك أردبا، تزرع أرض وأعطيك طنا، فهذا جائز. ليه؟ لأن الطن هنا يلزم في الذمة، إنما لو قال على طن يخرج منها فقد لا تخرج الطن، يبقى هذا لا يجوز. وأما إجارتها وأما مزرعتها على الذهب والفضة والمال فهذا لا إشكال فيه، ثم اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قصر ذلك على الذهب والفضة يعني على المال، ومنهم من عمم لوجود الأحاديث التي قد يكون ظاهرها داعما كل قول من هذه الأقوال، كحديث رافع بن خديج الذي تعددت رواياته، وغير حديث رافع من حديث ابن عمر وغيره، والصحيح الذي تجتمع به الأدلة كلها جواز المزارعة والمساقة كذلك، لا فرق بين المزارعة والمساقة، لبعض العلم فرق بين المزارعة والمساقة فجعل الثلث والربع وكذا في المساقة دون المزارعة، والصحيح الذي تجتمع به الأدلة جواز المزارعة أو المساقة على الذهب وعلى الفضة وعلى غير الذهب والفضة إذا كان جزءا مشاعا يخرج منها الربع الثلث النصف الثلثان على حسب الاتفاق، هذا هو الصحيح الذي تجتمع به الأدلة. أما اشتراط أن يكون البذر من صاحب الأرض والحب أو يكون من الزارع، كل هذا لا أدلة عليه تجعله شرطا في ذلك كله، بل المسلمون على شروطهم إلى شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. نعم، هذا فيما يتعلق بالمزارعة والمساقاة من فقه، لأن الأحاديث لا سيما حديث رافع الذي هو أصل في هذا الباب فيه روايات كثيرة ومتعددة وظاهرها التعارض والاضطراب، لكن الذي تجتمع به روايات حديث رافع وتتفق مع الأحاديث الأخرى ما ذكرنا أنه لا بأس أن تكون المزارعة بالذهب والفضة، تكون المزارعة بشيء يخرج منها بشرط أن يكون مشاعا، فإن خرج طن واحد كان مثلا نصفا نصفا أو ربعا وثلاثة أربعة، خرجت حبة واحدة فإنها تقسم. نعم نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله،
وفيه أيضا جواز إبقاء اليهود والنصارى في جزيرة العرب إذا رأى الإمام المصلحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال ونهى عن بقائهم وقال أخرجوا، هو الذي أبقاهم للمصلحة، فإذا رأى الإمام إبقاء هؤلاء المصلحة فهذا جائز له. نعم، المهم أنه لا يؤبد ذلك ولا يرفع هذا الحكم، إنما إذا رأى مصلحة أن يبقوا سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة، ولهذا أبقاهم النبي وأبقاهم أبو بكر وأبقاهم عمر صدر من خلافته ثم أجلهم بعد ذلك رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتسار اثنان دون الثالث.
نعم.
قال حدثنا يحيى
عن أن يحزنه، لأن ذلك يحزنه، ولأن هذا قد يظن الثالث أنهما يتكلمان عليه. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل صاحب القرآن مثل صاحب الإبل المعقلة، إن عقلها صاحبها حبسها وإن أطلقها ذهبت.
نعم، سواء القرآن أو العلم، كل محفوظ ضبطه مراجعته، كل محفوظ ضبطه مراجعته، ولو أن الإنسان ترك المراجعة فإن ذلك يحصل له الأوهام ويختلط عليه الأمر. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن يهوديين زنيا فأتي بهما النبي صلى الله عليه وسلم فأمر برجمهما، قال فرأيت الرجل يقيها بنفسه.
ودل هذا على مشروعية إقامة الحدود على هؤلاء فيما يعتقدون تحريمه وهم غير مسلمين، لكن فيما يعتقدون تحريمه، فالزنا عندهم محرم، ولهذا الإمام يحكم فيهم بما أنزل الله، يحكم فيهم بما أنزل الله، فالإمام يحكم في اليهود في النصارى في هؤلاء بما أنزل الله فيما يعتقدون تحريمه. أما ما لا يعتقدون تحريمه كالخمر مثلا فإنه لا يقام الحد عليهم فيه، ولكنهم يمنعون من إظهار بين المسلمين والمتاجرة في بين المسلمين، يمنعون من هذا، فالإمام يقيم الحدود عليه. القصاص كما جاء في الصحيح لما رد رجل رأس جارية بين حجرين ففعل النبي صلى الله عليه وسلم به ذلك، والزنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على يهوديين فيقام الحد عليهم فيما يعتقدون تحريمه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر وهو في ركب وهو يحلف بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم ليحلف حالف بالله أو ليسكت.
نعم. فدل هذا على النهي عن الحلف بالآباء وبأي مخلوق، وبين النبي أنه شرك، فقال من حلف بغير الله فقد أشرك. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه.
حدثنا يحيى عن عبيد الله وهو ابن عمر عن نافع، ويحيى هو ابن سعيد. نعم. القطان
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
يعني من قبل ولاة الأمور السمع والطاعة عليك أيها المسلم لولي أمرك فيما أحب أو كره، أي فيما تكره وفيما تحب، ليس السمع والطاعة فيما أحببت. إن وافق الأمر محبوبك أنت فتقول أسمع وأطيع، أفضل رئيس في الدنيا. وأما إذا كانت هناك مشقة وكان هناك ما تكرهه وكان هناك استئثار بالأمر فلك تقول لا سمع ولا طاعة. فدل هذا على أن السمع والطاعة هذا الحكم سمع والطاعة العامة واعتقاد إمامته، أما إذا أمر بالمعصية فلا طاعة له في المعصية، لكن لا تنزع اليد من طاعته العامة. فدل هذا على السمع والطاعة لأئمة الجور، لأن الأثر وما تكرهه وغير ذلك إنما يحصل بجور وظلم غالبا، فعليك اعتقاد الإمامة والسمع والطاعة والدخول ضمن الجماعة وإن حصل ما تكرهه. ما تكرهه ذي من إبا، ما تكرهه من ضرب ظهر، من أخذ مال، ما تكرهه من الأثر. ولهذا الذين عمدون إلى تضعيف حديث حذيفة وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، نقول خذ الحديث كله، لو أخذتم كله خلاص ضعيف ضعيف ماشي ضعيف. طيب وباقي الأحاديث هي معنى حديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لا فرق، لا فرق. ميع الأحاديث في معناها سيكون بعد ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها هي نفسها، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فرأوا يأتي شيء من معصية الله هي نفسها، سيكون بعد أئمتنا يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي معهم رجال قلوب الشياطين في جثمان إنس، إلى غير ذلك من النصوص القاضية بهذا. ولهذا طبقها الصحابة حينما صبروا على أئمة الجور. فوإن ضرب ظهرك أخذ مالك، المعنى هذا يؤيده إيه؟ كل النصوص. يبقى ما الإشكال؟ لكن الذين عمدوا إلى هذا التضعيف جلهم جلهم إلا الكلام طبعا من أهل العلم المتخصصين في هذا الأثر، جل هؤلاء إنما يريدون تضعيف المعتقد ولا يريدون تضعيف الأثر، ولهذا هم يعمدون إلى ما لا يثبت أبدا ليكون دليل على المظاهرات والخروج وكذا، وأتون بروايات لم تثبت لكنهم يجعلونها أصلا، ويأتون إلى هذا الحديث ويتكلمون عليه لإرادة تضعيف ماذا؟ المعتقد وليس الأثر من جهة حديثية، إنما يريدون المعتقد. نعم.
قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيقرأ السجدة فيسرد ونسرد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته.
لا فرق أن يكون ذلك في الصلاة أو خارج الصلاة طالما أنك تستمع خارج الصلاة، فلو كان الإمام يقرأ خارج الصلاة وأنت تستمع لقراءته سجدت معه إذا سجد، أما إذا ما سجد فلا تسجد. فدل هذا على مشروعية السجود خارج الصلاة. والثانية أن سجود الإنسان خارج الصلاة منوط بماذا؟ إذا كان حال السجدة بسجود من كان يقرأ. نعم.
نعم. قال حدثنا
اللي هو قرئ ايه؟ قال ايه؟ في الحاشية؟ اقرأ.
ليس عندي مش عندي
ده فين؟ حديث ابن عمر. وهذا الحديث يقصد حديث ابن عمر في السمع والطاعة. ده طويل. طيب اقرأ يا أحمد.
قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى: وهذا الحديث أصل جليل خطير من أصول الحكم، لا نعلم أنه جاء في شريعة من الشرائع ولا في قانون من القوانين على هذا الوضع السليم الدقيق المحدد الذي يحدد سلطة الحاكم ويحفظ على المحكوم دينه وعزته. فقد اعتاد الملوك والأمراء واعتادت الحكومات في البلاد التي فيها حكومات منظمة وقوانين أن يأمروا بأعمال يرى المكلف بها ألا مندوحة له عن آداء ما أمر به، وصارت الرعية في هؤلاء، وهؤلاء لا يطيعون فيما أمروا به إلا أن يوافق هوى لهم أو رغبة عندهم، وإلا اجتهدوا أن يقصروا في أداء ما أمروا به، وما وجدوا للتقصير سبيلا لا يلحقهم فيه لا يلحقهم فيه عقاب أو خوف. وكل هذا باطل وفساد تختل به أداة الحكم وتضطرب معه الأنظمة والأوضاع، إذ لا يرون أن الطاعة واجبة عليهم، وإذ يطيعون في بعض ما يطيعون شبه مرغمين، إذ لم يوافق هواهم ولم يكن مما يحبون.
يوافق الهوى ينافذون القانون اللي ما يوافق الهوى يهربون منه. نعم.
أما الشرع الإسلامي فقد وضع الأساس السليم والتشريع المحكم بهذا الحديث العظيم، فعلى المرء المسلم أن يطيع من له عليه حق الأمر من المسلمين فيما أحب وفيما كره، وهذا واجب.
إذا كان ما يكره هو لا ما يكره الشارع، انتبهوا، ما يكره هو لا ما يكره الشارع. فالآن مثلا قد يقول حاكم: ارجع في أرضك هذه مثلا، أو لا تمتد بأرضك إلى كذا، تمنع من استخدام هذه، لأن هذه مثلا ليس من منفعة المسلمين أن تمد بنيانك ولا الأخيري. طبعا إنسان بيكره مثل هذا لأنه يريد أن يبني على الكرة الأرضية كلها لو استطاع، فحينئذ قد يكره. أو مثل ما نرى اليوم ربط الحزام، استخراج رخصة برخصة قيادة مثلا بدقة معينة، انتبه يا محمد، أو شيء. طبعا روح المرور كله مظالم، كلهم مظلومون، أي واحد يطلع رخصة مظلوم، ليه كان عايز كذا وده كان عايز كذا وده كان كذا، كله مظلوم. قد يوجد بعض هؤلاء، لكن في العموم هم يريدون دقة تستخرج الرخصة بكيت وكيت 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 وكيت. لكن ماذا نصنع نحن؟ نخرج عن هذا بدفع الرشاد. يشترطون مثلا أن يكون نظرك كذا في المستشفى، تروح واحد يجاملك وتستخرج، وأنت مثلا قد يكون نظرك 24/6 يخرج لك 6/6 إلى غير ذلك. ونعتبر كل هذا من التضييق، تكره التقيد بهذا. كمين واقف، وقف الكمين يفتش، تأخر أنت ربع ساعة، تكره هذا. هذا الذي قصده النبي تسعى فيما أحببته فيما أكره. وحتى لو وقع منهم ما تكره، إنما إذا أمرني أو تعلق الأمر بما يكرهه الشارع الواجب علي موافقة الشارع، ولهذا لا أطيع في معصية، لا أطيع في معصية، لكن لا أظهر المنابذة، إنما أنصح. فإذا كانت الكراهة عائدة إلى كراهة شرعية، وجب علي أن أكره وألا أطيع في معصية. ولهذا الحديث نفسه قال: ما لم يؤمر بمعصية. فقد يكون هذا أمر بمعصية فأكرهه، أكره هذا الأمر. ما أقولش بقى لا تحب أطيع فيما تسمع أطيع فيما أحب وكره. إن كانت الكراهة كراهة شرعية فمعتبرة وتدخل فيه إلا أن يؤمر بالمعصية. إنما كراهة غير شرعية وجب علي أن أسمع وأن أطيع في ذلك، ولو كان في أمر مباح. أنا ما أقول لم ينهى الشارع عن ذلك، لكنها الشارع أن تنابذه. ولهذا العلماء قسموا علاقة الإنسان بولي الأمر أقساما، إذا أمر ولي الأمر بما أمر الله به ورسوله هذا لا خلاف في وجوب الطاعة، طيب وكذلك إذا نهى، طيب إذا أمر بخلاف الكتاب والسنة لا خلاف أيضا أنه لا طاعة. تبقى المسألة الثالثة وهي إذا أمر بما لم يأمر به له ورسوله، يعني لم يأتي نص هذا الأمر ولكن للمصلحة أو أمر عام، قواعد بأمرود، قواعد زراعة، قواعد كذا 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 إلى آخره، فهذا يدخل في السمع والطاعة، وجوب السمع والطاعة. ليه؟ لأن النبي إنما استثنى المعصية وهذه ليست معصية، هذا مباح، يبقى تدخل في عمومي وجوب السمع والطاعة لمن ولاه الله عز وجل أمرا. نعم.
وهذا واجب عليه يأثم. نعم. بتركه.
إن وجدت في نفسك من شيء من التضييق، التضييق الفعلي، التضييق الذي هو منع الناس من أمور تيسر عليهم أو كذا، هذا لا إشكال أن تجد هذا في نفسك، هذا ما في مشكلة. لكن أن يحصل في صدرك ضيق لمعارضة مصلحتك الشخصية ولهواك الشخصي فلا عبرة به. نعم.
وهذا واجب عليه.
عايز يروح ياخذ رخصة أصلا من غير حاجة، وما يروحش حتى يقف على الشباك ياخدها من غير امتحان، لا، يقابلوه على البوابة ويقولوا تفضل انت مين؟ انت محمد الشربيني، خد رخصتك اهو. وكمان بعد لو حصل، طب هروح لسه الحمول، ما لو جابوها البيت يبقى احسن، لان صراحة يعني اي نعم. الانسان ما يتوقف عند شيء معين ابدا. نعم.
وهذا واجب عليه يأثم بتركه سواء أعرف الآمر أنه قصر أم لم يعرف، فإنه ترك واجبا أوجبه الله عليه وصار دينا من دينه، إذا قصر فيه كان كما لو قصر في الصلاة أو الزكاة أو نحوهما من واجبات الدين التي أوجب الله. ثم قيد هذا الواجب بقيد صحيح دقيق يجعل للمكلف الحق في تقدير ما كلف به، فإن أمره من له الأمر عليه بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا يجوز له أن يعصي الله بطاعة المخلوق، فإن فعل كان عليه.
فيكلب نصوص السمع والطاعة على نصوص السمع والطاعة لله عز وجل للشرع، عندنا سمع وطاعة للشرع وسمع وطاعة لولي الأمر. سمع والطاعة العامة لولي الأمر ولا للشرع؟ للشرع. السمع والطاعة لولي الأمر متفرع عن الشرع ولا الشرع متفرع عنها؟ إذن هو أخذ السمع والطاعة من الشرع، فإذا عارض الفرع الأصل قدمنا ماذا؟ هذا في ولي الأمر، هذا في الزوج مع الزوجة، هذا في الأب مع ولده، في كل من له طاعة عليك. نعم.
فإن فعل كان عليه الإثم كما كان على من أمره. تمام. لا يعذر عند الله بأنه أتى هذه المعصية بأمره.
حالة واحدة، حالة الإكراه المعتبر، حالة الإكراه المعتبر. نعم.
لا يعذر عند الله بأنه أتى هذه المعصية بأمر غيره، فإنه مكلف مسؤول عن عمله، شأنه شأن آمره سواء. ومن المفهوم بداهة أن المعصية التي يجب على المأمور ألا يطيع فيها الآمر هي المعصية الصريحة التي يدل الكتاب والسنة على تحريمها، لا المعصية التي يتأول فيها المأمور ويتحايل،
أو النصوص تحتملها فيكون معصية من وجه دون وجه، يعني عند بعض العلماء دون بعض العلماء. وهذا يدل عليه رواية أظن ابن حبان لما قال إذا أن تكون معصية بواحا، معصية البواح هذه لا سمع ولا طاعة بها، وهي المعصية التي إيه؟ ليست تخضع للاجتهاد، ليست تخضع للاجتهاد. نعم.
حتى يوهم نفسه أنه إنما امتنع لأنه أمر بمعصية مغالطة لنفسه ولغيره. ونرى أن نضرب لذلك بعض المثل مما يعرف الناس في زماننا هذا إيضاحا وتثبيتا.
الأول قبل الأمثال، والقاعدة معروفة، الشيخ الآن قاعدته معروفة واضحة، وهذه القاعدة لا إشكال فيها، هذه القاعدة لا إشكال فيها. الشيخ نبه أن الإنسان لا يشاقق ولي الأمر ولا ينازعه في هذه الأمور، ولو كان هو يكرهها، يكره هذه الأمور، لا عليه السمع والطاعة، ولا يتفلت من الأنظمة والقوانين بدعوى أن أنا أكره. هذه واحدة. الأمر الثاني أن هذا مقيد بما إذا كان في طاعة الله عز وجل أو كان مباحا، أما إذا أمر بمعصية فليتعاطى المخلوق في معصية الخالق. هذا الحد إيه؟ هذا الحد هو الذي يلزمنا، لأن أحيانا أنا أقول هذه الوقفة قبل الأمثلة ليه؟ أحيانا المثل قد تختلف أنت والعالم في ضربه، قد يختلف العالم عن العالم يعني في ضرب المثل، فيكون هذا من الداخل في المعصية البواح عند هذا العالم وليس داخلا عند معصية المعصية البواح عند غيره من أهل العلم. لكن اللي يعنينا ماذا؟ القاعدة. نعم.
الأول: موظف أمره من له عليه حق الأمر أن ينتقل من بلد يحبه إلى بلد يكرهه، أو من عمل يرى أنه أهل له إلى عمل أقل منه أو أشد مشقة عليه، فهذا يجب أن يطيع من له عليه حق الأمر لا مندوحة له من ذلك أحب أو كره، فإن أبى من طاعة الأمر كان آثما وكان إباؤه حراما، سواء أبى إباء صريحا واضحا أم أبى إباء ملتويا مستورا بتحمل الأسباب والمعاذير.
بتمحل الأسباب والمعاذير.
بتمحل الأسباب والمعاذير.
يعني قال أنا مدرس في بيلة، أنا هشام من بيلة مدرس في بيلة، فقال ولي الأمر أنت من أصدر أمرا لي بالنقل إلى مرسى مطروح لمصلحة العمل. طبعا كل واحد يكره هذا، أنا هشام ساكر هذا أنتقل من بلدي إلى هذه، مثلا أجد كهرة في نفسي، يقول الشيخ يجب عليك أن تسمع وأن تطيع، يجب عليك أن تسمع وأن تطيع وأن تنتقل ولا تعص هذا الأمر وتتمرد عليه، لأن المصلحة قد يقدره لي الأمر وأنت لا تقدر. نعم هي بالنسبة لك مشقة، لكن يا أخي هشام ده مثلا مدرس جيد متميز يحتاج إليه الناس هناك. نعم.
ولقد يرى المأمور أنه بما أمر به مغبون أو مظلوم مهضوم الحق، وقد يكون ذلك صحيحا، ولكنه يجب عليه أن يطيع في كل حال، فإن الظلم في مثل هذه الأمور أمر تقديري تختلف فيه الأنظار والآراء، والمأمور في هذه الحال.
أنت لقيتم رجلا قال أنا ظالم كيف الخلاص؟ ولا كل البشر يا أخواني مظلومون؟ كل واحد مظلوم، كل واحد، الزوجة المظلومة والزوج المظلوم والأب المظلوم من والده والولد المظلوم من أبي والشيخ المظلوم من طلابه والطلاب المظلومون من شيخه والجار المظلوم من جاري والجاري المظلوم من جاري، كل من تلقاه تجده مظلوما. يعني في واحد قال أنا ظالم وكيف الخلاص؟ لقيت كده أنا ظالم، ظلمت أخي وكيف الخلاص؟ أنا ظلمت زوجتي وكيف الخلاص؟ ده أنت لما تجد زوج يتكلم عن زوجته هو هي ظالمة، بس الحق يقال إن أنا كنت سبب. يا سلام، إيه ده؟ سقط من عصر الصحابة، هو مظلوم برضه، بس يعني الرجل حط كده يعني الحق إن أنا كنت. أو تجد مثلا جار بس أنا كنت. أما تجد واحد حتى يعطيك خيط كده إنه يعني ممكن يكون عليه نوعي تبعه، بس في الحكم النهائي هو مظلوم، هذا تجده يعني كأنما سقط من عصر الصحابة، فكلهم مظلومون. فإن الظالم ما ندري أين الظالم ما ندري. نعم.
والمأمور في هذه الحال ينظر لنفسه ويحكم لنفسه، فمن النادر أن يكون تقديره للظلم الذي ظن أنه لحقه تقدير صحيح، لما يشبه أن يكون من غلبة الهوى عليه، ولعل آمره أقدر على الإحاطة بالمسألة من وجوه مختلفة، ولعل تقديره إذ ذاك أقرب إلى الصواب إذ
طيب
لم يكن.
المهم ده واضح عشان بس نختصر. الثاني: نرى بعض القوانين،
نرى بعض القوانين تأذن بالعمل الحرام الذي لا شك في حرمته كالزنا وبيع الخمر ونحو ذلك، وتشترط للإذن بذلك رخصة تصدر من.
انتبهوا لهذه الحالة، انتبه، هندخل يعني في الايه، في الامور بقى الحساسه شوي. تاذن بعض القوانين، تاذن بالعمل الحرام الذي لا شك في حرمته كالزنا كبيع الخمر نعم ونحو ذلك،
وتشترط للاذن بذلك رخصه تصدر من جهه مختصه معينه في القوانين.
يعني يباع الخمر، هذا لا اشكال في بيع الخمر وفتح المحلات، لكن بشرط رخصه. تذهب انت تاتي برخصه، وأنت عندك موظف يعطيك رخصة، وعندك رجل هيفتح المحل، وعندك قانون برخص لك في فتح هذا المحل. موقف بقى كل واحد من هؤلاء، اللي رخص ولا يعطي الرخصة ولا هياخد الرخصة. نعم. قال
فهذا الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطي الرخصة بهذا العمل، إذا
تحقق مخصص لرخصة خمر، هو رجل مخصص، رجل في مؤسسة حكومية تعطي الرخص بقى، سواء المحل خمر، بقالة، ملابس، المهم. وبتأتيك بقى واحد يريد محلا في هذا رخصة في محل الخمر. نعم.
فهذا الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطي الرخصة بهذا العمل إذا تحققت الشروط المطلوبة في من طلب الرخصة لا يجوز له أن يطيع ما أمر به، وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام قطعا، وإن أمره بهذا القانون فقد أمر بمعصية.
فلا أمر بهذا القانون. نعم.
يعني فقد أمر
أمره بهذا. نعم.
فقد أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة.
تمام.
أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال فقد كفر وخرج عن الإسلام، لأنه أحل الحرام القطعي المعلوم حرمته من الدين بالضرورة.
دي خلاصة أحمد شيك. أي كلام على وجه الأرض رجعه الكلمتين دو. ده خلاصة كلام الشيخ أحمد شيك. خلاصة الشيخ أحمد شاكر في هذه المسألة اللي بتشتبه، اللي بيشتبه كثير بمن يشاء فيها، ويأتي بكلام للعلامة أحمد شاكر، هذا خلاصته، أنهم لا يميزون ولا يفرقون بين أحوال ومقامات في كلام الشيخ أحمد شاكر. وواقع الشيخ أحمد شاكر العملي مع أمراء القوانين الوضعية وملوكها، وأنه لم يكفر، بل وأنه حط على الإخوان الذين اغتالوا النقراشي وهو رئيس وزراء في حكومة وضعية. فالشيخ هنا أظن صورة عالية جدا بقى اللي بيكفروا بها بلا خلاف، عنده الآن الحاكم بيرخص بفتح محلات للربا للخمور، يأخذ رخصة وكذا. الموظف إن أعطاه الرخصة بموجب القانون آثم فعل محرم. إن جعل فعله هذا استحلالا أباح شرعا حلال شرعا حلال شرعا حلال شرعا هذا كافر. هذا أصلا فيه إشكال عندك؟ هذا أصلا لو قال حلال شرعا هذا كافر ولو لم يكن موظف يعطي رخيصا، لأنه قال هذا حلال مع علم بالشريعة. نضع قيدا آخر أيضا وهو مع العلم، إن قد يعطي الإنسان الشيء ويستحل المحرمة لأنه جاهل بأن هذا محرم فلا يكون كافرا، علم أن هذا محرم ومع ذلك قال لا حلال، هذا ماذا يا إخوان؟ هذا كافر ولو لم يعط. لكن حاكم وكذلك الحاكم، يبقى الحاكم جعل هذه المحلات مفتوحة وأذن بها إذن نسبه إلى الشرع، قال هذا مباح شرع ما في إشكال، وهو عالم بالنص وما عنده تأويل ولا شيء من هذا، هذا لا شك أنه ولو لم يضع هذا القانون لو رأى هذا فإنه يكون كافرا. أو أن حاكما عاصيا رأى أن عنده الشعب فيه من كذا وغير المسلمين من كذا فقال نعطيه، فسمح بفتح محلات خمور بضوابط معينة أو بغير ضوابط، لأن أي ضابط طبعا يبقى محرم طالما فضع، وجعل موظف يعطي الترخيص واللي هيروح يأخذ الرخصة يضع. حكم الحاكم وحكم اللي هيفتح وحكم اللي يعطي الرخصة واحد، ولا انت تكفر حاكم بس وتكفر صاحب المحل؟ ما انت تقول الحاكم لانه وضع قانون بفتح محلات الخمور، طب واللي اخذ هذه الرخصة وراح يفتح المحل وتكسب منه؟ ما هو نفس المسألة. هتقول لا بس هذا ممكن يكون معذور، والوضع قانون ممكن يكون معذور. مثلا هذا آثم عاصي قالك ليس بكافر لأنه لم يقنن، لكنه عمل وتاجر وروج، الحكم واحد. وما تذكره أنت ليست أوصافا شرعية إنما هي أوصاف طردية، كما يقول أصولين أوصاف طردية، يعني لا تعلق الحكم بها، الحكم ما تعلق بها، إنما الوصف الشرعي المنضبط استحلال تجريب جحود نسبة تبديل نسب ذلك إلى الشراعة أو غير ذلك. واضح يا إخواني؟ تمام. يبقى الاستحلال أن يعتقد حلة. نعرفه إزاي؟ أن يصرح بأن هذا حلال شرعا، تعطى هذه الرخصة لأنه حلال شرعا وهو عالم بذلك، هذا حرام، هذا حرام، هذا أقصد كفر. إذا استحل هذا كفر ولو لم يعطي، إذا اعتقد هذا فكافر. إنما قانون سمح بهذا، موظف أعطى هذه، رجل فتح محلا في هذا، كل ذلك معصية المعاصي. لكن المعاصي بعضها فوق بعض في الظلمات، لكن ليس كفرا إلا بأوصاف شرعية. تمام يا أخواني؟ تمام. نعم.
الثالث،
هذه المسألة مسألة مهمة جدا في فقه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. نعم.
الثالث، نرى في بعض بلاد المسلمين
طبعا أمثال هؤلاء يكفرون على طول، اعطاء رخصة دليل استحلال على طول، اعطاء رخصة دليل استحلال، يبقى ده استحال ان اعطى رخصة، رخصة اعطى رخصة، يبقى كيف اعطى رخصة والشرع ما رخص؟ الشرع ما رخص، هو رخص، يبقى هذا شرع من دون الله؟ لا، هذا خالف شرع الله. انتبهوا يا اخواني، هذا خالف شرع الله. متى يقال هذا شرع؟ خلاف شرع الله، إذا نسب ذلك إلى شرع الله. قال هذا شرع الله وهو عالم، لأنه قد يقول هذا شرع الله وهو متأول مجتهد، يظن فعلا أن هذا هو شرع الله، أن هذا الذي أباحه الله. مثل قدامة بن مضعون لما شرب الخمر على وجه يتأول أن هذا من المباح وليس من المحظور. واضح إخواني؟ نعم. لما هم جعلوا الحكم القانون الوضعي تشريعا مع الله، من هنا وقع صعوبة الحكم عند هؤلاء في مسألة الديمقراطية. فصاروا الديمقراطية أنها إيه؟ الديمقراطية تساوي التشريع مع الله، وضع شرعي يخالف شرع الله، التشريع من دون الله. قال الديمقراطية، الديمقراطية دي مئة حاجة، تدول الانتخابات، البعض قال بأنها كفر، وكفر الداخل وكفر المنتخب وكفر الدنيا بناء على التعريف العام اللي وضعه ان الديمقراطية تشريع مع الله، والبعض قال لا، انتخابات ده مخالفة للطريقة الشرعية في اختيار ولي الأمر، لا لا دي محرمة، مع اعتقادي أن الديمقراطية كذا. طيب الآخرون يقولوا طيب أنت إزاي بتعتبر الديمقراطية ده تشريع مع الله، وأنت الآن بتجعل الانتخابات اللي هي عمدة وعصب وعمود خيمة الديمقراطية أصلا تجعلها محرمة؟ لا، يبقى أنت كده عندك الديمقراطية محرمة. التوصيف، هل الحكم غير منزل الله؟ نقول تشريع مع الله، وضع شرع 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 يخالف شرع الله عز وجل وكذا، أو نسميها بما سميت به وهي حكم بغير ما أنزل الله، وننظر بقى في الحكم غير ما أنزل الله، طارة يكون كفرا أكبر وطارة يكون كفرا أصغر على حسب، يبقى نسميها حكم ما. إنما هم بنوا كلمة تشريع مع الله، بنوا هذه يا أخواني على أن من أعطوا بقى شرع مع الله، شر وضع شرعا للناس دون شريعة الله، وضع شرعا للناس يبقى كفر على طول، ما فيش إشكالية فيه. اللي يضع شرعا من عنده ونسبه إلى نفسه، هذا اللي هو حد التبديل. ولهذا كان مهم جدا التفريق بين حد التبديل والاستبدال، كل منهم خرج عن الحكم بما أنزل الله، لكن هذا خرج خروجا يقتضي كفرا، وهذا خرج خروجا يقتضي كفرا أكبر، وهذا خرج خروجا يقتضي كفرا إيه؟ أصغر، على حسب. إذا شرع مع الله نسب ذلك إلى شريعة الله، مع أنه بشرع الله هذا كافر، وإذا ترك شرع الله، ترك شرع الله وعمل ووضع قانون يخالف ذلك، فقد ترك العمل بشرع الله وحكم بالناس بغير ما أنزل الله. أنت بقى حذره، قلت تقول له أنت الآن تشرع مع الله، أنت الآن تركت، هذه مسائل من باب تهديد ومن باب تغليظ المسألة ومن باب كذا، أنت رب حتى تشرع للناس، أنت كذا كذا، يبقى طبع قانونا يعني للناس، والله عز وجل قد حكم في ذلك. فالخروج عن حكم الله سواء بقانون سواء بتقييد ذلك بمال، إن فعلت ذلك أخذت المال، إذا ما فعلت حرمت من المال، تهديد، أي شيء في هذا، يبقى عندك السلطة زي ما بيسموها هم السلطة التشريعية التنفيذية القضائية، أيا كان اللي قنن، اللي هم بيسموها تشريعية التقنين يعني، قنن أو قضى أو نفذ. عندك الربا هو موضوع عندنا في العالم الإسلامي موجود ربا البنوك. اللي وضع القوانين ده بيسموه السلطة التشريعية وضع القوانين هو، واللي قضى إذا أنت تأخرت عن سداد هذا فإنك يقضى عليك مثلا بخمس سنوات سجن أو بكذا كذا، واللي نفذ الشرطي اللي أخذك وسجنك حتى نفس الحكم واحد، نفس الحكم واحد. إذا نسب ذلك للشريعة مع العلم بالشريعة فإنه يكون كافرا، وإذا استحل ذلك وإذا فعل ذلك على وجه هوى ومخالفة فإنه يكون معصية من المعاصي، مثله مدير المدرسة أو وكيل وزارة أو وزير أو رئيس وضع قانونا بالزي المدرسي للبنات بنطال وبلوزة تكون عليه، نفس المسألة نفس المسألة. فإذا هنا الأمر يختلف قوانين على حسب على حسب الدافع لذلك، إن كان مما يكفر به فكافر وإن كان مما يكفر به فليس بكافر. نعم.
قال رحمه الله الثالث: نرى في بعض بلاد المسلمين قوانين ضربت عليها نقلت عن أوروبا الوثنية الملحدة، وهي قوانين تخالف الإسلام مخالفة جوهرية في كثير من أصولها وفروعها، بل إن في بعضها ما ينقض الإسلام ويهدمه، وذلك أمر واضح بديهي لا يخالف فيه إلا من يغالط نفسه ويجهل دينه أو يعاديه من حيث لا يشعر، وهي في كثير من أحكامها أيضا توافق التشريع الإسلامي أو لا تنافيه على الأقل، وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز حتى فيما وافق التشريع الإسلامي،
وهي في كثير من أحكامها أيضا توافق التشريع الإسلامي أو لا تنافيه على الأقل، وإن العمل بها في بلاد المسلمين غير جائز. هذا الحد ما في مشكلة؟ نعم.
لأن من وضعها حين وضعها لم ينظر إلى موافقتها للإسلام أو مخالفتها، إنما نظر إلى موافقتها لقوانين أوروبا أو لمبادئها أو وقواعدها، وجعلها هي الأصل الذي يرجع إليه، فهو آثم مرتد بهذا سواء أوضع حكما موافقا للإسلام أم مخالفا. وقد وضع الإمام الشافعي رحمه الله
على هي الأصل الذي يرجع إليه فهو آثم مرتد بهذا، هذا محمول على إيه يا إخوان؟
استحلال.
محمول عليه على تجويز ذلك، أنه جعل هذا أمرا جائزا يحكم به بين الناس فهذا مرتد بذلك. نعم.
وقد وضع الإمام الشافعي رحمه الله قاعدة جليلة دقيقة في نحو هذا، ولكنه لم يضعها في الذين يشرغ
مجرد أن هو يعمل بها أو يضع، كما مر معنا في من يعطي رخص الخمر ما كفره إلا إذا استحل، يبقى هذا محمول على أنه إيه يكون كافرا إذا استحل ذلك ورأى تجويز ذلك مع علمه بالشريعة. نعم.
قال وقد وضع الإمام الشافعي رحمه الله قاعدة جليلة
خذوا رقم ثلاثة، إذا قوم ينقل عن الشيخ شاكر يأخذوا رقم ثلاثة ولا يأخذون رقم إيه واحد واثنين. نعم.
وقد وضع الإمام الشافعي رحمه الله قاعدة جليلة دقيقة في نحو هذا، ولكنه لم يضعها في الذين يشرعون القوانين عن مصادر غير إسلامية، فقد كانت بلاد الإسلام إذ ذاك بريئة من هذا العار، ولكنه وضعها في المجتهدين العلماء من المسلمين الذين يستنبطون الأحكام قبل أن يتثبتوا مما ورد في الكتاب والسنة الصحيح، ويقيسون ويجتهدون برأيهم على غير أساس صحيح. فقال في كتاب الرسالة بشرحنا وتحقيقنا: ومن تكلف ما جهل ولم تثبته معرفته كانت
وما لم تثبته معرفته
كانت موافقته للصواب وإن وافقه من حيث لا يعرفه غير محمودة، والله أعلم. كان بخطأ
ليه؟ لأنه ما قصد إلى الصواب، هو نعم موافق بس من غير قصد. نعم. اللي هو إيه؟ اللي هو القاضي اللي بيحكم بغير ما أنزل يحكم بغير علم، ووافق حكمه ماذا؟ الشرع، فهذا ليس محمودا بل هو آثم لأنه حكم بلا علم وحتى ولو وافق الشرع. نعم.
كان بخطئه غير معذور إذا ما نطق فيما لا يحيط علمه بالفرق بين الخطأ والصواب فيه.
تمام، هذا معروف مقرر ما في مشكلة. نعم.
ومعنى هذا واضح، أن المجتهد في الفقه الإسلامي على قواعد الإسلام لا يكون معذورا إذا ما كان اجتهاده على غير أساس من معرفة ومن غير تثبت في البحث عن الأدلة من الكتاب والسنة.
على هذا قول النبي: إذا اجتهد الحاكم فأصاب. هذا في الحاكم، الحاكم اللي هو ماذا؟ القاضي، هذا الذي عنده الأدوات، هذا الذي يقال أمره بين الأجر والأجرين. إنما القائل بلا علم هذا معتدي، والله يقول: ولا تقف ما ليس لك بعلم. نعم.
حتى لو أصاب في الحكم إذ تكون إصابته مصادفة لم تبنى على دليل ولم تبنى على يقين ولم تبنى على اجتهاد صحيح. أما الذي يجتهد ويتشرع على قواعد خارجة عن قواعد الإسلام فإنه لا يكون مجتهدا ولا يكون مسلما، إذ قصد إلى وضع ما يراه من الأحكام وافقت الإسلام أو خالفته، فكانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه بل من حيث لا يقصده غير محمودة، بل كانوا بها لا يقلون عنهم كفرا حتى يخالفون
حين يخالفون
وهذا بديهي. وليس هذا موضع الإفاضة والتحقيق في هذه المسألة الدقيقة، وما كان هو المثل الذي نضربه ولكنه تمهيد. والمثل أن نرى كثيرا من المسلمين الذين عهد إليهم بتنفيذ هذه القوانين والقيام عليها بالحكم بها أو بالشرح لها أو بالدفاع فيها، نراهم مسلمين فيما يتبين لنا من أمرهم، يصلون ويحرصون على الصلاة ويصومون ويحرصون على الصوم،
اللي ما وكل لهم أن يضع هذه أن يعملوا بهذه القوانين وأن يشرحوها وغير ذلك، نراهم يصلون ويصومون وبعدين
ويؤدون الزكاة ويجودون بالصدقات راضية نفوسهم مطمئنين ويحجون كأحسن ما يحج الرجل المسلم، بل نرى بعضهم يكاد يحج هو وأهله في كل عام، ولن تستطيع أن تجد عليهم مغمزا في دينهم، خمر أو رقص أو فجور، وهم فيما يفعلون مسلمين مطمئنين إلى الإسلام راضين معتقدين عن معرفة ويقين، ولكنهم إذا مارسوا صناعتهم في القضاء أو التشريع أو الدفاع لبستهم هذه القوانين وجرت منهم كالشيطان مجرى الدم، فيتعصبون لها أشد العصبية ويحرصون على تطبيق قواعدها والدفاع عنها كأشد ما يحرص الرجل العاقل المؤمن الموقن بشيء يرى أنه هو الصواب ولا صواب غيره، وينسبون إذ ذاك كل شيء يتعلق بالإسلام في هذا التشريع إلا ما يخدع به بعضهم أنفسهم أن الفقه الإسلامي يصلح أن يكون مصدرا من مصادر التشريع فيما لم يرد فيه نص في قوانينهم، ويحرصون كل الحرص على أن يكون تشريعهم تبعا لما صدر إليهم من أوامر أو من أوامر أوروبا في معاهدة مطابقا لمبادئ التشريع الحديث، وكما قلت مرارا في مواضع من كتبي وكتاباتي، وتبا لمبادئ التشريع الحديث، فهؤلاء الثلاثة الأنواع المتشرع والمدافع والحاكم يجمعون في بعض هذا المعنى ويفترقون، والمآل واحد،
يعني يجتمعون في بعض هذا المعنى ويفترقون والمآل واحد.
أما المتشرع فإنه يضع هذه القوانين وهو يعتقد صحتها وصحة ما يعمل، فهذا أمره بين، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم
يعتقد صحته وصحة ما يعمل، يعني يعتقد هذا الجواز مع العلم به بالشريعة، فهذا كافر. نعم.
وأما المدافع
صحته وصحة ما يعمل بها يعتقد هذا مع علمه بالشريعة فهذا كافر. نعم.
وأما المدافع فإنه يدافع بالحق وبالباطل، فإذا ما دافع بالباطل المخالف للإسلام معتقدا صحته
والأول معتقدا صحته
فهو كزميله المتشرع.
نعم.
وإن كان غير ذلك كان منافقا خالصا،
أي إن كان غير معتقد للصحة كان منافقا خالصا من جهة عملية. نعم.
مهما يعتذر بأنه يؤدي واجب الدفاع. وأما الحاكم فهو موضع البحث وموضع المثل، فقد يكون له في نفسه عذر حين يحكم لما يوافق الإسلام من هذه القوانين، وإن كان التحقيق الدقيق لا يجعل لهذا العذر قيمة، أما حين يحكم بما ينافي الإسلام مما نص عليه في الكتاب والسنة ومما تدل عليه الدلائل منهما، فإنه على اليقين ممن يدخل في هذا الحديث قد أمر بمعصية، القوانين التي يرى أن عليه واجبا
أمر بمعصية، فإن
أمر
وموظف فإنه على اليقين ممن يدخل في هذا الحديث فقد أمر بمعصية، اللي هو الحاكم ويتكلم عن الحاكم، أما حين يحكم بما ينافي الإسلام مما نص عليه في الكتاب والسنة وما تدل عليه الدلائل منهما، فإنه على اليقين ممن يدخل في هذا الحديث قد أمر بمعصية. نعم.
القوانين التي يرى أن عليه واجبا أن يطيعها أمرته بمعصية،
يبقى أمر يا شيخنا لأنه موظف يعني، والأمثلة في الموظف هو الأمثلة في الموظف يعني الذي يؤمر بمعصية في الأصل.
طيب ماشي،
بل هو بما هو أشد من المعصية أن يخالف كتاب الله وسنة رسوله، فلا سمع ولا طاعة. فإن سمع وأطاع كان عليه من الوزر ما كان على آمره الذي وضع هذه القوانين، وكان كمثله سواء.
تمام. يبقى إذن هنا الشيخ علق الصورة الكفرية على ماذا؟ على الاعتقاد، اعتقد صحة ذلك مع العلم بهذا، اعتقد صحة ذلك والعمل به، فإن هذا يكون كافرا، وهذه من الأحوال المكفرة. إنما إذا اعتقد صحة ذلك وجاهل فإنه يعذر بجهله وتقام عليه الحج. طيب، وأما إذا اعتقد بطلان ذلك وعمل به هوى فهذا شأنه شأن العصاة. نعم.
الرابع، وقد صنع رجال كبار من رجال القانون عندنا شيئا شبيها بهذه القاعدة احتراما منهم لقوانينهم التي وضعوها، فقد قرر مجلس الدولة مبدأين خطيرين فيما إذا تعارض قانون عادي من قوانين الدولة مع القانون الأساسي وهو الدستور، فجعل الأولوية للدستور وأنه يجب على المحاكم ألا تطبق القانون العادي إذا عارضه. ومجلس الدولة هيئة من أعلى الهيئات القضائية وكل إليه فيما وكل إليه من الاختصاص أن يحكم بإلغاء القرارات الإدارية التي تصدرها الحكومة إذا ما صدرت مخالفة للقوانين.
مخالفة للقوانين، الدستور أعلى من القانون الفرعي العادي. نعم.
وهذان المبدأان اللذان نحن بصددهما أصدرتهما الدائرة الأولى من ذلك المجلس برئاسة فلان، وهو واضع قانون مجلس الدولة، أو هو الذي له اليد الطولة في إصداره، وهو الذي ولي
وشرح مثل هذه اللي هو ما إذا خالف القانون العادي دستور الدولة فإنه نقدم ماذا؟ دستور العام. طيب، إلى أن قال ولا ريب في أنه يتعين عليه عند القيام هذا التعارض أن تطرح القانون العادي وتهمله وتغلب عليه الدستور وتطبقه بحسبانه القانون الأعلى الأجر باتباعه، وهي في ذلك لا تعتدي على السلطة التشريعية ما دامت المحكمة لا تضع بنفسها قانونا ولا تفضي بإلغاء قانون أو لا تقضي ولا تأمر بوقف تنفيذه، وغاية الأمر أنها تفاضل بين القانونين قد تعارضا، فتفصل في هذه الصعوبة وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق. وإذا كان القانون العادي قد أهمل فما رد ذلك في الحقيقة إلى سيادة الدستور العليا على سائر القوانين، تلك السيادة التي يجب أن يلتزمها كل من القاضي والشارع يريد المتشرع على حد سواء، القضية رقم كذا كذا كذا. ومن البديهي الذي لا يستطيع أن يخالف فيه مسلم أن القرآن والسنة أسمى سموا وأعلى علوا من الدستور ومن كل القوانين، وأن المسلم لا يكون مسلما إلا إذا طاع الله ورسوله وقدم ما حكم به على كل حكم وكل قانون، وأنه يجب عليه أن يطرح القانون أو يطرح القانون إذا عرض حكم الشريعة الثابت بكتاب والسنة طوعا لأمر الله لأمر رسول الله في هذا الحديث، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. كلام الشيخ كلام لا يعارض القاعدة العامة، والشيخ مثل حتى هذا القانون في أعلى صوره حين يعطيك الرخصة وحال الموظف إذ يمنح الرخصة وتفصيل ذلك، كذلك أيضا من عمل بهذه القوانين أو وضعها وتحكم إليها معتقدا صحة ذلك، معتقدا صحة ذلك، وهو ما وافق أيضا في ابن جرير الطبري في عند تفسير الآيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فإنكم كافرون الظالمون الفاسقون، في أن اختيار ابن جرير رحمه الله تعالى بأن هذا محمول على ما إذا حكم بذلك جاحدا حكم الله سبحانه وتعالى. والتطبيق العملي للعلامة أحمد شاكر يدل على هذا، فإن العلامة أحمد شاكر لا كفر فاروقا ولا كفر فؤادا ولا كفر هؤلاء، بل كما قلت لكم حكم على الإخوان قتلة النقراشي بأنهم خوارج في هذا الأمر. يبقى هذا واقع العملي وهذا واقعه العلمي وعليه، فما أطلقه الشيخ في ذكر القانون الوضعية في بعض المواضع مقيد بما إذا كان يستحل ذلك، كما قال رحمه الله تعالى أما إذا رأى أن إعطاء الرخصة في ذلك حلال فقد كفر خرج عن الإسلام، لأنه أحل الحرام القطعي المعلومة حرمته من الدين بالضرورة، أما قبل ذلك قال لا يجوز له أن يطيع ما أمر به، وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام قطعا وإن أمره بهذا القانون. فقد أمر أمر بمعصية فليس معارضة. أما إذا رأى أن يتعرض ذلك حلال فقد كفر خرج عن الإسلام. هذا كلام العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى. لكن كما قلت لكم البعض يأخذ إيه الفقرة اللي هي فيها بعض عمومات اللي هي الثالثة هنا ويجعلها فقط وكلام العلامة أحمد شاكر في هذا الباب، وإن ده كافر وإنه وإنه وده مستورد قول أوروبا وده كفري والعامل بهذا إلى غير ذلك. وقد تبين من خلال كلام الشيخ بمجموعه والحمد لله أن الشيخ يرى ما يرى أهل السنة والجماعة، وتطبيق العمل على هذا واضح. إخواني ده خاطب أمراء وخاطب الملوك بهذا، يشبه الفاروق في حكمه. فما يتعلق يعني بالعدل أو كذا، فإذن تطبيق الشيخ العملي وواقع وتقعيده العلمي لا خلاف بينه وبين ما يقعده أهل السنة والجماعة. ولو خالف في ذلك خالف هذا فإنه يكون مخالفا، فالعبرة بما دل عليه الدليل. والاستحلال هذا اعتقاد حل نعرفه بالتصريح. بعض إخوانكم يقول لما كلم التصريح العملي والاعتقادي فأشكل عليه حديث البراء بن عازب يقول هذا ليس استحلال عملي، هذا استحلال قولي. قولي أشكل عليه إيه؟ أن هذا الرجل الذي تزوج امرأة طبيب يقول هي تقول مثلا أن يقول ولي زوجتك كذا ويقول قبلت، هذا قولي وليس عملي، ظنا منه أن إيه كونه صرح بهذا يعني القول يبقى صار قوليا. لا، الاستحلال القولي أن يقول هذا حلال، هذا الاستحلال القولي. إنما سواء الفعل بالقول أو بالفعل أو بكذا هذا كله يسمى فعل، فعل وإن كان قولا، كان قول بس هذا يسمى فعل. إنما الاستحلال القولي اللي هو ما قابل الاعتقادي، الاستحلال القولي اللي هو ما قابل الاعتقاد، الاعتقادي أن يعتقد حل الشيء، طب القول أن يقول هذا حلال، يبقى القول مقابل لماذا؟ الاعتقادي، وليس القول مقابل للفعل، إذ الفعل والقول وكل ذلك لا يخرج أيضا عن أن يكون استحلال عقدي أو استحلال قولي إذا يعني صرح. يبقى هذا صرح بهذا الاستحلال العقدي فيكون هذا علم من قوله أنه مستحل لذلك. فمهما عملت بخلاف الشريعة إلا أن يكون هذا العمل شركا في نفسه، كفرا في نفسه، مهما عملت بهذا وأنت عالم به ما لم تكن معتقدا حل هذا يعني مستحلا أو مكذبا للنص أو جحدا به أو إلى خارج غير ذلك، فهذه معصية من المعاصي، إلا إذا كان العمل ذاته كفرا أو كان الفعل نفسه كفرا أو كان القول نفسه كفرا وأنت قد علمت هذا الأمر وما ذلك قلته، فهذا كفر بلا خلاف، كفر بالقول أو كفر بالعمل. واضح إخواني؟ في شيء خبرين يعني نعم مش القلب فقط، لكن هو من الأمور التي ينط بها تكفير الاستحلال. طيب، وقد ينط بأقوال، قد ينط بأعمال. إذا كان القول نفسه كفرا ده لا ننظر فيه إلا استحلال، واحد سب الله ورسوله تقول هو مستحيل ولا لا؟ لا، لكن ده حاجة بغير منظبه، يعني واحد ترك الشرع عمل بخلافه، ممكن يكون العمل بخلاف الشرع ده ها تكذيب للشرع أو جحود له أو استحلال هذا العمل. ليه؟ لأن احتمل المعصية وغيرها. أما ما لا يحتمل فيكون كفرا، هذا لا يقال الاستحلال. ننتقل لمسألة أخرى وهي عالم بهذا أو جاهل. فإن كان عالما ومع ذلك قال هذا الكفر فإنه يكون كافرا، قوله كفر، وأما هو نفسه يكون كافرا إذا أنه علم ومع ذلك أصر على قوله فإنه يكون كافرا. طيب، نكتفي بهذا القدر اليوم. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، أيوة.
قال ابن عبد البر،
نعم،
وقد أخذ ابن عمر من آخر لحيته في الحج،
نعم،
وهو دليل على جواز الأخذ من اللحية في غير الحج، لأنه لو كان غير جائز ما جاز في الحج، لأنهم أمروا أن يحلقوا أو يقصروا إذا حلق. قال وابن عمر روى عن المسلم أعطوا اللحى وهو أعلم بمعنى ما روى، فكان المعنى عنده وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية ما تطاير الله.
الأخذ من اللحية
ما تطاير والله أعلم، الأخذ من اللحية كان معنى عندهم وعند جمهور العلماء الأخذ من اللحية.
لا أكمل أكمل، الأخذ من اللحية
أخذ من اللحية
هي ما تطاير،
أخذ من اللحية ما تطاير. يعني هنا نبي شيبة عقد باب ما قالوا في الأخذ من اللحية. قال كان علي يأخذ لحيته من ماري وجهه، كان أبو هريرة يأخذ على لحيته ثم يأخذ مفضلا من قبضه. وعن نبي رباح قال كانوا يحبون أن يعقوا اللحية إلا في حد المرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته. وعن طاووس أنه كان يأخذ من لحيته. وقال الحسن كانوا يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منه. وكان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشربه. وابن عمر أنه كان يأخذ ما فوق القبضة، فقال وقيع ما جاوز القبضة. وقال جابر لا نأخذ من دروها إلا في حج أو عمرة. وقال ابن سيرين لا بأس به أن تأخذ من كل حج. وعن إبراهيم كانوا يطيبون لحاهم ويأخذون من عوض. وقال ابن حجر في الفتح حكى الطبري اختلافا فيما يؤخذ من اللحية أنه حد لا، فأسند عن جماعة الاقتصار على أخذ الذي يزيد منها على قدر الكف. وعن الحسن البصري أنه يؤخذ من طولها وعرضها ما لم يحفظ. وعن عطاء قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفي بها. قال وكره آخرون تعرض لها إلا في حج أو عمرة، وأسنده عن جماعة. واختار قول عطاء وقال إن الرجل لو ترك لحيته لا يتعرض لها حتى أفحش طولها وعرضها لعرض نفسه لمن يسخر به. استدل بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، ثم ضعف الحديث. ثم قال وقد ضعف عمر بن هارون مطلق الجماعة، وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن، بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها. كذا قال. وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيره. قال والمختار تركها على حالها، هذا النووي، وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره. وكان مراده بذلك في غير النسك، لأن الشافعي نص على استحبابه فيه. ثم قال تنبيه أنكر ابن الدين ظاهر ما نقل عن ابن عمر، فقال ليس المراد أنه كان يقتصر على قدر القبضة من لحيته، بل كان يمسك عليها فيزيل ما شذ منها، فيمسك من أسفل ذقنه بأصابع الأربعة متسقة فيأخذ ما سفل عن ذلك ليتساوى طول لحيته. قال أبو شامة وقد حدث قوم يحلقون
ما يعني ذكر هذا ابن عبد البر
الغزالي قال
نسب إلى الجمهور.